بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأعياد أعياد الأمكنة، وهي ثلاثة أنواع. ذكر النوع الأول الذي ليس له خصيصة في الشريعة، فضلا أن يتخذ له عيدا أو عبادة. والنوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا، ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين. ثم ذكر الشيخ الحديث التي فيها النهي عن اتخاذها عيدا، ثم قال: وروى سعيد في سننه، سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني حافظ من حفاظ الحديث، قال: حدثنا حبان بن علي، وحبان بن علي هو العنزي الكوفي، وفيه ضعف. قال: حدثني محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان هو مدني قرشي وجلس في الكوفة فترة. قال: عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا الحديث مرسل، لأن أبو سعيد بن المهري أو مولى المهري هو تابعي ليس صحابي، فهو حديث مرسل. قال: وقال سعيد، أي سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل، قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر، قال: رآني الحسن ابن الحسن، يقول سهيل ابن أبي سهيل وهو من أهل المدينة، قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قال: فقلت: سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحسن من أبناء فاطمة، الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ينكر على سهيل بن أبي سهيل أنه يجلس عند القبر، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قال: فقلت: سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. فأنا جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل داخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو خاص بالمدينة، ليس هو خاص بمسجد المدينة، بل هو عام يقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أما اغفر لي ذنوبي فهي غير صحيح. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: ما أنتم ومن بل أندلس إلا سواء. معنى بعدما روى هذا الحديث، وإن كان الحديث أيضا مرسل، فالحسن من التابعين، لكنه له شواهد تقوى بها، معنى عباراته كلها له شواهد. فقال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، معنى لو كان الإنسان في الأندلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يصلي في المدينة، لو صلى إنسان وهو في أمريكا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يصلي وهو عند المسجد، أو بل في المسجد بل عند القبر، معنى سواء، ليس له خصيصة، لأن كل صلاة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ملكا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمته. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج من أرسله به. وقوله هنا يدل من هذين الوجهين المختلفين، معناه يريد أن أحدهما معناه رواته من أهل الكوفة، والآخر رواته مدنيين أو معنى من التابعين، فيقول من وجهين مختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج من أرسله به، أي الحسن بن الحسن، وكذلك أبو سعيد بن مولى المهري. قال: ولم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟ أن الحديث قد تقدم مسندا، لكن نأخذ من هذا الحديث إنكار الحسن بن الحسن على سهيل ابن أبي سهيل جلوسه عند القبر، وهذا ما يقوله أهل السنة، أن الذي يجلس عند القبر لا يستفيد شيئا إلا إذا كان يريد أن يسلم ويمر، أما الجلوس عند القبر فلم يكن هدي الصحابة رضي الله عنهم، وهم في المدينة، بل قال كثير من العلماء ومنهم عبيد الله بن عمر العمري: لم يكن أحد يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلا ابن عمر، كان إذا جاء من الحج مر على القبر فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلم على أبي بكر وعمر ومضى، أنا ما كان يجلس ولا يتأخر ولا كذا. وأما الصحابة أما بقية الصحابة فلم يكن أحد منهم يفعل هذا، لم يكن أحد منهم يأتي إلى القبر، وهم زيادة على 10,000 صحابي، كل هؤلاء ما يأتي أحد منهم إلى القبر، ما ثبت عن أحد أنه كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مثلا حتى يسلم، فهذا ليس في شريعة الإسلام أنه يأتي إلى القبور لأجل مثلا الدعاء عندها. الذي جاء في القبور أنه يسلم عليها، وأما القبور الخاصة فلم يأتي شيء يدل على أن الإنسان يزور قبرا خاصا، وخاصة أن يجعله عيدا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، معنى من ناحية أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من يمشي على من مشى على هذه الأرض، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، يعني إذا ما دام أنه لا قبره لا يتخذ عيدا فمن باب أولى قبر غيره. وسبحان الله تجد أن العلماء يفهمون هذه الأحاديث وهي واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبر عيدا. فجاء أناس الآن ويفهمون هذه الأحاديث بالمعكوس، حتى قرأت عن بعضهم أنه قال ويظن نفسه أنه فقيها، جاء يفسر هذا معنى هذا الحديث فقال لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه كالعيد من أسبوع من شهر، لا جعلوه كل يوم، أنا هكذا فسر، لا تجعلوا عيدا اجعلوه دائما، أنا دائما زورني، هكذا فسر الحديث، وهذا تفسير عجيب. الحديث من ظاهره أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن هذه الزيارة ولا يكون فيها أن يتخذ هذا القبر عيدا، حتى ولو كان كل يوم تعتبر عيد، لأن العيد من الاعتياد. لو كان مثلا إنسان يقول أنا سأزور هذا القبر عصرا، يعتبر عيدا ولو كل يوم، يعتبر عيدا يعاوده. فهذا قال أي لا تتخذوا عيدا وإنما زوروني كل يوم وفي كل وقت. طيب قال ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت، وهذا أيضا يدلنا على أن القراءة والصلاة عند القبور لا تصلح، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون البيوت كالمقابر، فلا المقابر لا يصلح فيها الصلاة ولا القراءة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت أفضل الصلاة في البيوت إلا المكتوبة، ولا تجعلوا بيوتكم كالمقابر أو كالمقابر وصلوا فيها. والحديث في هذا الباب كثيرة، في أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل العبد من صلاته في بيته، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، كما في حديث عبد الله بن عمر صحيحين، ولا تتخذوها قبورا. قال ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم، أنا تحري العبادة، وهؤلاء يتحرونها عند القبور. قال في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، ينفر من البيت يبتعد ويهرب. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، الذي يقرأ فيه سورة البقرة. هنا ذكر الشيخ الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، ولفظ الحديث الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال في الحديث الآخر قال ثم إنه صلى الله عليه وعلى وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يشير بذلك صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. أنا لا حاجة لكم أن تأتوا إلى القبر، صلوا علي في أي مكان، إن كنتم تريدون الصلاة والسلام فاجعلوها في أي مكان فإنها تبلغني. والشيخ أيضا يريد هنا أن يؤيد هذا الحديث أو هذه الحديث بالأحاديث التي صحت، أي بالشواهد التي صحت مثلها. قال: ولا حديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة، مثل ما روى أبو داود من حديث أبي صخر حميد بن زياد، وحميد بن زياد هو من أهل المدينة وحديثه حسن. قال: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، وهو أيضا من أهل المدينة، أبو عبد الله المدني وهو ثقة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه، فأوس بن أوس هو صحابي ثقفي عداده في الشاميين، معنا من أهل الشام. قال أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، معنى بليت، معنى بليت عظامك. فقال، لأن معنى هذا ذكروه على سبيل الواقع أن الميت تبلع عظامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، حرم على الأرض. فالذي يأكل اللحوم والجلود هي الأرض، ويفتت العظام هي الأرض وليس الدود. أن كثيرا من الناس يعتقدون أن هناك دود يأكل الجسم في القبر، فقد يكون هناك دود يأكل، لكن ليس أن الدود هو الذي يأكل اللحم دائما. قد الأرض هي الحرة، الأرض تأكل أجساد الناس وأيضا تتفتت العظام فيها. قال: فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وهذا إسناده حسن. قال: أرم أي صار رميما، أي عظما باليا، فإذا اتصلت به تاء الضمير فأصح اللغتين أن يفك الإدغام فيقول أرمت، وفيه لغة أخرى كما في الرواية أرمت بالتشديد الميم، وقد يخفف فيقال أرمت. قال: في مسند ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة له المصنف وله المسند، والمصنف أكبر من المسند، معنى الموجود قد يكون المسند أكبر، لكن كأنه ضاع منه أشياء، والمسند أيضا طبع قريبا، وإلا ما كان معروف أو ما كان مطبوعا إلا المصنف. قال: في مسند أبي هريرة عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. رواه الدارقطني بمعنى معنى بلغ هذا الصلاة والسلام من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته أو بلغته. وهذا من الشواهد، وإلا فيه ضعف. قالوا في النساء وغيره، قالوا في النساء وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. وهذا جاء من حديث عبد الله المسعود، وهو إسناد حسن. قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، هكذا جاء لفظه عند النسائي. وأحيانا الشيخ يذكر الحديث على ما يحفظه، على حفظه، أو يذكر بعض الروايات، لكن في النسائي: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. قال: ثم إن أفضل التابعين من أهل بيتي علي بن الحسين رضي الله عنه، رضي الله عنه نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، واستدل بالحديث، وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وأعلم بمعناه من غيره، فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. عن الحديث الذي تقدم قبل، الحديث الذي تقدم قبل عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال له: حدثكم حديثا، يقول علي بن الحسين الذي يقال له زين العابدين، فقال لا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي، وهو الحسين بن علي، عن جدي عن رسول الله، أنا جده علي بن أبي طالب. وفي بعض النسخ أو في بعض الأحاديث أو الروايات عدم ذكر علي بن أبي طالب. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وتقدم معنا أن عبد الواحد المقدسي رواه وإسناده لا بأس به، إلا أن فيه جعفر بن إبراهيم وفيه ضعف، لكن يشهد له ما ذكره المؤلف. قال: وكذلك ابن عمي حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة، يقول الشيخ رحمه الله: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، ليس فقط من أهل المدينة بل من أهل البيت، هذه السنة خرجت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حتى تكون حجة على الشيعة وعلى أهل التصوف الذين ينتسبون إلى آل بيت الله، إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لها أضبط. قالوا: العبد جعل اسما للمكان، فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عز وجل عيدا، أن يجتمع فيه الناس، مثابة للناس أي مرجع للناس يجتمعون فيه، أن يأتون إليه مثابة للناس وأمنا، يأتون إليه من كل مكان ويجتمعون فيه. قال: وإن تابونها للدعاء والذكر والنسك وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. قال: وهذا النوع من الأمكنة يدخل في قبور الأنبياء والصالحين، معنى الأمكنة التي لها خصيصة في الشريعة لكن لم يأتي أنها تتخذ عيدا أو يعبد فيها الله عز وجل. قال: والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم، بل وسائر القبور أيضا داخلة في هذا، فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة. أنا يقول الخصيصة هذه أنه له حرمة، القبر له حرمة عظيمة، سواء كان هذا القبر لقبر صالح أو لغيره، أنا أو لغيره من المسلمين. حتى جاء كسر عظم الميت حيا كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: إذ هو بيت المسلم الميت فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، وقد تقدم النهي عن ذلك، ولا يوطى ولا يداس، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطى القبر، ولا يتكى عليه عندنا، يريد عندنا أي مذهب الحنابلة وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، لأن هذا ليس فيه تعظيم لهذه الأموات، فلهم حرمة كحرمة الحي. قال: يستحب عند اتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. قال: وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنا يريد بهذه الأدلة أن القبر له حرمة وله عظمة حتى أنه يسلم عليه. قال: وروي أيضا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قول: يا سلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حديث أيضا في صحيح مسلم لما خرج في آخر الليل وذهب إلى البقيع ثم قال: إن جبريل أتاني قال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال: وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: فقدته فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم لنا فرط، فرط معنى مقدمون، ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه في الشواهد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وهذا الحديث صحيح. وهذا الحديث يشهد بعضها لبعض. قال: وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث جابر. وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الحديث حسن، بل هو صحيح، لجاء بإسناد صحيح. قال: وقد روى حديث صححه ابن عبد البر أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا الحديث لا يصح. صحيح أن الحديث التي فيها رد الميت السلام لا تصح. قال: وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم. ولكن الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي التلقين، تلقين الميت، لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله بعض التابعين من أهل الشام. قال: فهذا ونحوه مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيارتهم والمرور بهم، إنما هو تحية للميت كما يحيي الحي، ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعد. وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، مثل ما قال: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين، وتخصيص الميت بالدعاء له، فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون، هو المشروع للمسلمين في ذلك، وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أن تكون زيارة شرعية، زيارة شرعية، يأتي إلى المقابر ويسلم عليه: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السلام كما ذكر المؤلف، مثل حديث ابن عباس: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره، حديث أيضا أبي هريرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون. وجاء كذلك في حديث عائشة، كل هذه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى من السلام ثم يدعو لأهل القبور، يدعو لهم، وليس أنه يطلب منهم الدعاء أو يطلبهم في الدعاء. أنا بعض الناس يأتي إلى القبر يطلب من صاحب القبر أن يدعو له: ادعو لي حتى أفعل كذا. هذا كلام باطل، لأن صاحب القبر لا يسمعه، وليس هناك دليل على أنه يسمع، وإنما يسمع في بعض الأحيان عن الأشياء التي خصها الدليل. قال: وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ، هو العنبري، معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى، ابنه أيضا من أهل الحديث المثنى بن معاذ. قال: حدثنا ابن عون، وهو عبد الله بن عون، قال: سأل رجل نافعا فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة، كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجا بها ثم ينصرف. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، أنا لا يجلس عند القبر وإنما يسلم ويذهب. قال: وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم قال: زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذا في صحيح مسلم كذلك. قال: في صحيح مسلم عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية لحمة: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. هذا الحديث عند أحمد والنسائي أيضا إسناده صحيح، فيه زيادة: ولا تقولوا هجرا. أنا رواها الشافعي في الأم عن مالك عن ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، لكن ربيع لم يسمع من أبي سعيد. ولعل هناك سقط في الإسناد، والمهم الحديث صحيح. قال رحمه الله: وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقوله: ولا تقولوا هجرة، الهجر هو الكلام الفاحش أو الكلام البذيء أو الكلام الذي لا يليق، يسمى هجر، أنا كلام قبيح. وأراد كما ذكر الشافعي رحمه الله: وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة. فكل ما جاء من هذا النوع لا يجوز أن يقال عند القبور. قال: فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. قال: والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة هي تذكر الموت والآخرة، أن العلة أنه يتذكر الموت، فلهذا لا فرق بين قبر مسلم أو كافر، لأن العلة موجودة. قال: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين، معنى الاستغفار والدعاء هذا للمؤمنين، وأما الاعتبار فلكل أحد، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لجنازة اليهودي ويقول: إن للموت لفزعا. قال: فهذه الزيارة هي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم الدعاء لهم، وهو الذي جاءت به السنة كما تقدم. قال رحمه الله الأسئلة إن شاء الله حتى نتركها قرب الصلاة. قال: وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين. أن زيارة القبور جائز أن تزور القبور، لكن هل يجوز لك أن تسافر حتى تزور القبر؟ فقال أن هذه المسألة فيها قولان: القول الأول لا يجوز، والمسافرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها، هذه مسألة أخرى لا يجوز قصر الصلاة فيها، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. قد مر هذا الحديث من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، قال: وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد. وتقدم معنى الكلام في هذا على أن هذا النهي يعم المساجد والمشاهد، لأنه ما دام أنه نهي عن المساجد فهو من باب أولى نهي أيضا عن المشاهد. المشاهد معنى القبر الذي فيه مشهد قبة، سمى مشهد. وغالبا المشاهد هي التي اشتهرت، وغالبا ليس فيها أحد كما قد ذكرنا قبل. قال: وكل مكان يقصد للسفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى معنى الجبل، قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معنى لفظ الحديث: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فقال: لو لقيتك قبل أن تخرج لما خرجت، أو قال: لو لقيتك قبل أن تأتي ما لم تأتيه. أنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا فهم أبي بصرة، وفهم أيضا وأقره على هذا الفهم أبو هريرة، فأقر أبا بصرة على هذا الفهم، فهذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، ولو لم يكن هناك مسجد. قال: وأنه لا يجوز السفر إليها، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصر يجب تارة ويستحب أخرى. أنا قصد المسجد لأهل بلده أي الموجود فيهم، أنا صلاتهم الجماعة. وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت عبادة أولى أن لا يجوز. معنى أنه إذا قلنا عدم جواز الذهاب إلى القبر أو السفر إلى القبر كان أولى من أن نقول عدم الذهاب إلى المسجد. قال: الوجه الثاني، معنى الوجه الأول أنه لا يجوز، والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها. قاله طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي من الشافعية صاحب كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، وفيه إحياء علوم الدين شيء من فقه الشافعي، وفيه أيضا من الأسرار، وفيه معنى أسرار العبادات، وفيه أيضا أشياء كثيرة، ومنها أشياء في المنطق والفلسفة، ومنها أشياء كفرية، منها أشياء كفرية حتى لم معنى ذكر قصة لو أن الإنسان كافر ما سيذكرها، أن القصة ما كان ينبغي أن تذكر في مثل هذا الكتاب الذي يقال فيه إحياء علوم الدين، وهي قصة أبي يزيد البسطامي لما قال رجل لأبي تراب، تراب النخشبي هذا الصوفي، قال له: قد رأيت الله. قال له: كيف لو رأيت أبا يزيد البسطامي؟ قال: قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. قال: ويحك، لو رأيت الله، لو رأيت أبا يزيد البسطامي خير لك من أن ترى الله سبع مرات. انظر إلى هذا الإلحاد، وهذا معنى الاستهانة، وأيضا كذلك تعظيم الولي، أنا يقول لو رأيت هذا أبو يزيد البسطامي أفضل من أن ترى الله. فمثل هذه القصة تذكر في كتاب يقال له إحياء علوم الدين، وذكر أشياء كثيرة من الشرك، ولهذا سماه بعض أهل المغرب إماتة علوم الدين، بل أفتى كثير من أهل المغرب، أي من علماء المغرب كابن القطان الفاسي وغيره، على أنه يحرق، على أن هذا الكتاب يحرق ولا يصلح أن يكون مع الناس. لكن العجيب أن هذا الكتاب انتشر انتشارا كبيرا، انتشر هذا الكتاب حتى تجده، كان قديما تجده في كل مسجد. طيب، قال: والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها. قاله طائفة من المتأخرين، منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني، وهذا أبو الحسن الحراني هو معناه فقيه واعظ من علماء الحنابلة، والشيخ أبو محمد المقدسي، الشيخ أبو محمد الظاهر أنه ما يقصد عبد الغني، وهناك من يسمى بأبي محمد أيضا، عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب كتاب المغني، وعبد الغني يعتبر ابن خالته، والله أعلم من يقصد منهما، لأن الغالب شيخ الإسلام إذا ذكر ابن قدامة يكنيه بأبي محمد. قال: وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. فالمراد من الحديث النهي عن أن يتخذ مكانا يسافر إليه لأجل العبادة، لأجل العبادة والتبرك. وأما إن كان لغرض من أغراض الدنيا أو حتى الآخرة لكن ليس المراد العبادة، مثل العلم مثلا، فهذا جائز بإجماع المسلمين أن الإنسان يسافر لأجل العلم. وقد سافر نبي الله موسى إلى الخضر لأجل العلم، وقد أجاز العلماء الرحلة وأثنوا على الرحلة، بل كان بعض أهل العلم يقول لابد لطالب العلم الرحلة، لابد لطالب العلم الرحلة. وكان الإمام أحمد يقول لابد من اليمن أو لابد من عبد الرزاق ولو طال الزمن. قال: فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، يعني هناك محدثات، أما السفر فقد اختلفوا، وقد تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، بل ألف رسالة في هذه المسألة في السفر إلى قبور الصالحين، بل أنه سجن لأجل هذه المسألة، سجن وابتلي وأوذي لأجل هذه المسألة، أنه يقول أنه لا يسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسافر إلى المسجد، يسافر إلى المسجد، لأن السفر إلى المسجد هو الذي جاء به الأحاديث، أما السفر إلى القبر فلم يأتي به حديثا. قال: فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا، أنا سواء كان يصلي للقبر أو يصلي لأجل صاحب القبر أو يصلي لأن هذا المكان فيه بركة أو يصلي لغير ذلك من هذه النوايا، فكل صلاة عند القبر لا تجوز، لا تجوز الصلاة عند القبر. قال: واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا وغيره من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه على اتخاذ المسجد على القبر، يبنى المسجد على القبر. وسبحان الله ابتلى الله عز وجل كثير من المتأخرين سواء كان من فقهاء الشافعية أو من فقهاء الحنفية أو حتى الحنابلة والمالكية، ابتلوا بتعظيم القبور حتى أنهم أجازوا بناء المساجد عليها. قال مع أن أكثر العلماء سواء كان من أهل المذاهب يرون عدم جواز البناء وكذلك بناء المسجد على القبر. قال ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة فما أدري عنه به التحريم والتنزيه. قال ولا ريب في القطع بتحريمه لما روى مسلم في صحيح عن جند بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد كما تقدم إما بالصلاة عندها أو بالصلاة إليها أو ببناء المسجد عليها. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، هذا الحديث عن عائشة فقط لكن نحوه عن ابن عباس، وجاء عن عائشة وابن عباس قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن هذا اللفظ جاء عن عائشة. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم وأخرج جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم أنه لعن وهو في السياق، لعن في السياق معنى سياق الموت، من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك، لهذا قالت عائشة يحذر ما صنع ولولا ذلك لأبرز قبره، خشي غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أنا تقرأ خشية وقريت خشية، والظاهر أنها خشية أي الصحابة، معنى الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا، ولأنه لم يعرف أحد بعينه فصارت أو جاءت به على المجهول. قال رواه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد، وقد ذكر الشيخ الألباني هذه الأحاديث في كتابه الذي سماه اتخاذ التحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيح، أبو حاتم عن ابن حبان وهو أيضا عند أحمد. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد، وفيه ضعف لكنه في الشواهد. قالوا: في الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. أو قالوا: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا فيه صالح أو أبو صالح باذام مولى التوأمة، وهو ضعي معنى اختلط بآخره، اختلط اختلاطا شديدا. وهذا أيضا من الحديث التي حدث بها في الاختلاط، إلا أنه قد جاء بإسناد أحسن منه عن ابن عباس بلفظ زوارات، لعن الله زوارات القبور وليس فيه المتخذين عليه المساجد والسرج. قال: وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. قال معنى هناك في الباب أحاديث كثيرة، كما قلنا من أراد أن ينظر إلى هذه الأحاديث يقرأ كتاب تحذير الساجد باتخاذ القبور مساجد. قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، أن يتعين هدمها أي واجب هدمها. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وهذا تحري، لأن هناك من الفقهاء من قال بجوازه، بجواز وضع المساجد على القبور، لكن الأدلة دلت على أنه باطل وأنه لا يجوز. وانظروا إلى كيف يفعل التعصب ويفعل أيضا الهوى، معنى إنسان يعرف الأدلة ثم يتأولها بتأويلات باردة ويقول بجواز بناء المسجد على القبر. قال: وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب أنا تكره. منهم من قال كراهة التحريم، ومنهم من يجعلها كراهة التنزيه، وهم متأخروا الشافعية والحنفية. قال: تكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، بل هناك من هؤلاء من المتأخرين من استحب هذه الصلاة، استحب الصلاة عند في المساجد التي فيها القبور. مثل عندنا هنا تجد قديما أكثر المساجد القديمة تجدها مبنية على القبور. قال: ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب أن لا تصح الصلاة إذا كان المسجد فيه قبر، لا تصح الصلاة فيه، وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب أيضا الظاهرية، وذهب إليه الشوكاني وغيره. قال: لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين. وهذا مبني على مسألة هل القبر الواحد يسمى مقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أو قال: لا تتخذوا قبور أنبياء أو أولئك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبور، فالذي جاء النهي في القبور. فهل القبر يسمى مقبرة، هل القبر يسمى مقبرة؟ هذا مسألة مختلف فيها، والصحيح أنها تسمى مقبرة ولو كان قبر واحد. قال: ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غير ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة. المسبلة هي العامة التي ليست لأحد، فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مطهرة أو لم يجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات. أحد أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، أنا إذا كانت المقبرة ليس لأحد وإنما أوقفها الإنسان للمسلمين فلا يجوز لأحد أن يبني فيها شيئا، حتى هذه القبة لا يجوز أن يبنى القبة فيها. قال: فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه، أنا هذا كله لا يجوز، لا يجوز أن يبني المسجد في طريق الناس. فكيف لو أخذ معنا بعض الآن المساجد تجد تتوسع يأخذون أماكن الناس بل يغلقون الطرق، يقول لك هذا مسجد، لا حتى ولو كان مسجد ما يجوز إغلاق الطرق طرق المسلمين لأجل مساجد أو غيرها. طيب إن شاء الله نكمل هذا في درس لاحق عندما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز البناء على القبر من عدة أوجه، وذكر الظاهر 7 أوجه أو أكثر، إن شاء الله نذكرها في درس لاحق.